وفي رسالة لطائف الكلم في العلم للشيخ بكر رحمه الله قال: أزهد الناس بعالم أهله. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه في جامع بيان العلم وفضله، أي ورد هذا الأثر في جامع بيان العلم وفضله، ونصه في جامع بيان العلم وفضله: أزهد الناس في عالم أهله. في عالم، ولا بأس أن يقال بأن حروف الجر تتناوب أحيانا وليس إطلاقا. أزهد الناس بعالم أهله، هل فهمت المعنى؟ المعنى واضح، أزهد الناس الذين لا يريدون القرب من العالم والاستفادة منه هم أهله وأقرباؤه وجيرانه، كل من كان قريبا منه ما يريده. قوله أزهد، مادة زهد تدل في لغة العرب على القلة في كل شيء، والزاهد في الشيء معناه الراغب عنه والراضي منه بالزهيد أي القليل، كما قال الله عز وجل: وكانوا فيه من الزاهدين، من الراضين بالقليل في بيعه. ومعنى أزهد الناس يعني أكثر الناس زهدا، الزاهدون كثير لكن هؤلاء أكثرهم زهدا في العالم، أكثرهم زهدا في العالم. والزهد له أنواع، له نوعان: زهد محمود وزهد مذموم. الزهد المحمود يكون بالزهد في الحرام، وهذا واجب بل فرض عين، وزهد في المشتبهات، اشتبه عليه الأمر أهو حلال أو حرام فزهد فيه، هذا أيضا مطلوب، وزهد فيما لا يعني من فضول الكلام وغيره، هذا أيضا من الزهد المحمود وغير ذلك. أما الزهد المذموم فهو الزهد في الطاعات، الزهد في العلم، الزهد في العلماء، هذا زهد مذموم. وقوله بعالم، العالم المقصود به هنا عالم الهدى، لأن العلماء على قسمين: علماء هدى وعلماء هوى. فأزهد الناس في علماء الهدى هم أقرباء العلماء وأهل العلماء. طيب، هذا الكلام أو هذا الأثر قد روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، ولكنه كما قال العلامة الألباني رحمه الله موضوع من جميع طرقه، موضوع من جميع طرقه. وأخبر أن هذا قد حدث، أن هذا الأثر قد حدث وضعه بعد القرن الأول، ولم يكن معروفا لديهم بأنه حديث مرفوع، واستدل على ذلك بعدة روايات، منها ما أخرج ابن أبي خيثمة في العلم بسند صحيح عن عروة أنه قال: كان يقال أزهد الناس بعالم أهله، كان يقال. وأيضا ما ورد عن عون بن عبد الله أنه قال كان يقال أزهد الناس في عالم أهله. وورد أيضا عن عكرمة أنه قال كان يقال كذا وكذا. قال فلعلها كلمة سمعت من الإسرائيليات لكنها واضحة المعنى ولها واقع مشاهد، فصارت حكمة. لا يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزهد الناس في عالم أهله، هذا لا يجوز، لأن الحديث نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا وردت أدلة كثيرة في تحريم الكذب والنهي عنه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هل هذه الجملة على إطلاقها يقال لكل عالم أزهد الناس فيه أهله، يعني لا يوجد هناك من أهله من يكون راغبا في العلم؟ ها؟ عندك؟ ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فقد وجد أن من أبناء العلماء من صاروا علماء ولم يكونوا زاهدين في علم آبائهم وكذلك أجدادهم. يوجد هناك علماء نشأوا في أسرة علم، في أسرة علم. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان أبوه عالما وكان جده عالما ولم يزهد الولد في علم أبيه وهكذا، فليس هذا على إطلاق، لكنه الغالب والأكثر بين الناس. وهنا سؤال، لماذا يزهد الناس، يزهد أهل العالم فيه، لماذا يزهدون فيه؟ ذكر بعضهم عدة أسباب. قال بعضهم لأنهم قلما يرون منه إلا ما هو مشارك لهم في الصفات. والأمر الثاني كثرة المخالطة وكثرة المساس تفقد الإحساس. وكذلك أيضا لأن العلماء أخذوا إرث الأنبياء، إرث الأنبياء، فكان لهم من ذلك نصيب من الابتلاء. وقد ذكروا في هذا الأمر عجائب. أحد العلماء الكبار كان له تلاميذ، فإذا بأمه تقول له يا بني، وهو عالم، تقول له اذهب فاسأل فلانا أحد تلاميذه في مسألة كذا وكذا، اسأل فلانا في مسألة كذا وكذا. وعندها ولدها عالم لكن لا، ما تقتنع بكلامه، وذاك من تلاميذه تقتنع بكلامه. وهكذا علم من بعضهم أنه قال له أبوه أسألك بالله إلا سألت لي في هذا السؤال، وهو عالم يقول له اسأل لي في هذا، المسألة كذا وكذا. الجواب عنده كان يكفيه وربما بجواب كاف، لكن لا، لأنه زاهد في علمه. وهكذا عند الإخوة وعند الأقارب بشكل عام، وهكذا عند الجيران. مثلا جيران مسجد ممتلئ بالخير والعلم والفقه في الدين والدروس والكذا، تجد جيران المسجد أزهد الناس في العلم، أزهد الناس في المسجد، ترى ليس لديهم ذلك النشاط وذلك الإقبال على العلم، شيء غير ملفت للنظر، غير ملفت للنظر. وهذا يدل على خطأ كبير. فالزهد في العلم والزهد في أهل العلم من الأخطاء الكبيرة. القائل لهذه المقولة هو عروة، وهذا هو المشهور، هو المشهور أن الذي قال هذا الأثر عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير هو ابن العوام ابن خويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان عابدا صابرا محتسبا غزير العلم. كانت أمنيته أن يؤخذ العلم عنه، كانت أمنيته أن يؤخذ العلم عنه لكثرة ما أعطي من العلم، حتى قال عنه الزهري: رأيت عروة بن الزبير لا بحرا لا تكدره الدلاء، رأيته بحرا لا تكدره الدلاء. وهو شقيق عبد الله ابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهو أول من ألف في المغازي، أول من ألف في المغازي، أكملوا، من هو اليقظان ومن هو النعسان؟ كل يلتفت إلى صاحبه ينظر أهو نعسان أم لا، ما أحد نظر، يعني نفسي نفسي. طيب ابحثوا لنا عن نعسان من أجل أن نسأله سؤالا. أنت يا أحمد أنت النعسان خلفك. طيب النعسان هو يستيقظ من الكلام، لكن إذا كان نائما يحتاج إلى إيقاظ. عند من هذا السؤال حتى تنشطوا؟ عند من هذا السؤال؟ صاحب النظارة أنت. طيب السؤال هو: رجل أعطى آخر ميتة وهو غير جائع ولا مضطر فأكل منها، ما حكم هذا العمل؟ لا يجوز. طيب متأكد أو بقي تفصيل؟ هذا الحكم الصارم يعني. طيب نبحث عن آخر. عندك يا هشام؟ أحسن. إذا كانت الميتة غير السمك والجراد فلا يجوز، وإذا كانت سمكة جائز أكل ولو كان غير محتاج ولا مضطر. نعم. طيب هذا الأثر أيضا، أو نذكر وفاة عروة ابن الزبير، كانت سنة 93 من الهجرة، وهو ابن 67 سنة، توفي بالمدينة. الكتاب الذي هو مصدر هذا الأثر جامع بيان العلم وفضله، وهذا الكتاب هو لابن عبد البر، وابن عبد البر هو حافظ المغرب ويلقب بحافظ الأندلس، اسمه يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر، من أجل أن تعرف النسب إلى ابن عبد البر، نسب إلى جده الأعلى، وكنيته أبو عمر، أصله عربي لأنه نمري، والنمر ابن قاسط من العرب، وهو قرطبي أندلسي، نشأ في قرطبة وهي عاصمة الدولة الأندلسية، وكان في أسرة علم، ولم يرحل إلى خارج بلدته، هذا العالم لم يرحل إلى خارج بلدته، بل بقي يأخذ العلم من هنا وهناك، لم يخرج عن محيط الأندلس، لم يخرج عن محيط الأندلس، وكان عالما كبيرا مشهورا، له مصنفات عظيمة وعديدة، فمنها التمهيد والاستذكار في بيان الموطأ للإمام مالك، بيان الموطأ للإمام مالك، وكان في مذهبه في أول أمره ظاهريا من أهل الظاهر، ثم تحول مالكيا، لكنه يميل كثيرا إلى أقوال الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أجود وأنفس كتبه هذا الكتاب جامع بيان العلم وفضله، فهذا الكتاب موضوعه يدل على عنوانه، هو في العلم والعلماء وفي بيان أهمية العلم وطرق التحصيل وآداب المتعلم وآداب العالم. هذا الكتاب يعد أحسن كتاب في العلم، أفضل كتاب في العلم هو كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، أجود وأفضل ممن تقدم ومن تأخر. وقد ضمن هذا الكتاب 300 ترجمة لبعض الفقهاء والشعراء والأدباء، وإذا قرأت فيه تسر بما يذكر من آثار بديعة وعجيبة.